أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية. بعد أن عرفنا أنه في قطع اللسان الصحيح الدية كاملة، يقع الكلام في لسان الأخرس، يقول في قطعه ثلث الدية. الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه كما ذكره في الجواهر. ويدل على ذلك صحيحة بريد ابن معاوية المروية في الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. الرواية رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: في لسان الأخرسي وعين الأعمى، وذكر الخصي وأنثيه ثلث الدية. في كل هذه الأمور اللي واحد منها لسان الأخرس، ماذا؟ ثلث الدية. هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على في محل الكلام، وهي تامة سندا وواضحة دلالة. هناك رواية أخرى قد يستدل بها أيضا في محل الكلام على أنه في لسان الأخرس ثلث الدية، وهي رواية أبي بصير، صحيحة أبي بصير، اللي هي مروية في نفس الباب، يعني باب 31 من أبواب ديات الأعضاء، لكن الحديث الثاني. الحديث الأول كان صحيحة بريد بن معاوية، الحديث الثاني صحيحة أبي بصير، وهو أيضا يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، رواية تامة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس. قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. هذه الاستدلال بهذه الصحيحة، صحيحة أبي بصير، في الحقيقة هو مبني على نقل الكافي للرواية ونقل الشيخ الطوسي في التهذيب لهذه الرواية، لأن الكليني، الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، نقل هذه الرواية بالشكل الذي ذكره صاحب الوسائل، يعني العبارة فيهما هكذا: قال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية. فيستدل بها في محل الكلام على أن قطع لسان الأخرس فيه ثلث الدية، فيصح الاستدلال بها حينئذ. لكن تقدم سابقا، بحثنا هذه الرواية مفصلا سابقا، تقدم سابقا أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بشكل آخر، روى هذه العبارة بهذا الشكل. قال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، مو عليه ثلث الدية، فعليه الدية. حينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، بل تكون دليلا على ماذا؟ على أنه لا فرق بين لسان الأخرس ولسان غيره في أن قطعه فيه الدية كاملة بناء على نقل الشيخ الصدوق لهذه الرواية. قلنا تقدم الكلام عنها عن هذه الرواية مفصلا في مسألة 200 رقم 281 في خسف العين العوراء، هناك تكلمنا عن هذه الرواية وانتهينا إلى نتيجة أن هذه الرواية مجملة، انتهينا إلى نتيجة أن هذه الرواية مجملة، فالاستدلال بها في محل الكلام يصعب جدا. هذا اللي بيناه، لكن يكفينا على كل حال لإثبات الحكم، مضافا إلى الاتفاق على أن في لسان الأخرس ثلث الدية، يكفينا صحيحة بريد المتقدمة. وبناء على ذلك حينئذ لا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة بريد بن معاوية لإثبات هذا الحكم في الخرس الأصلي والخرس العارضي، ماكو فرق بينهما، لأن صحيحة بريد مطلقة. قال في لسان الأخرسي وعين الأعمى إلى آخره ثلث الدية، لسان الأخرس مطلقة من دون فرق بين أن يكون الخرس أصلي وبين أن يكون الخرس عارضي، لسان الأخرس في قطعه ثلث الدية، فيمكن التمسك بإطلاقها. بل إذا استدللنا بصحيحات أبي بصير وكانت تامة ودلالتها واضحة، حين أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق، لأنها هي تفصل بين ماذا؟ بين الخرس الأصلي وبين الخرس العارضي. على كلام تقدم سابقا هناك ولا داعي للإعادة. على كل حال يكفي في الاستدلال في المقام التمسك بصحيحة بريد بن معاوية، وقلنا لا مانع من التمسك بإطلاقها لإثبات الحكم في الخرس الأصلي والخرس العارضي. ثم يقول في المتن: وفيما قطع من لسانه فبحسابه. ما قطع من لسانه فبحسابه، يعني بحساب لسان الأخرس، أتكلم عن الأخرس. ما قطع، مو قال في لسان الأخرس ثلث الدية، خب إذا قطع من لسان الأخرس نصفه، يقول فبحسابه، يعني يثبت حينئذ فيه نصف ثلث الدية. نصف ثلث الدية. وهكذا في الباقي، قطع منه ربعه فيثبت حينئذ ربع ثلث ماذا؟ ثلث الدية، وهكذا فبحسابه. وأما ما قطع من اللسان الصحيح هذا يأتي حكمه، يأتي الآن يأتي الكلام عنه. فعلا الكلام في لسان الأخرس وأن الثابت فيه هو ثلث الدية، خب ما قطع من لسان الأخرس ماذا يثبت فيه؟ يقول بحسابه. وأما هذا الحكم وهو أنه بحسابه، الظاهر أنه لا خلاف فيه في لسان الأخرس، لا خلاف بأن ما قطع من لسان الأخرس فهو بحسابه. وقد تقدم الكلام عن نظائر ذلك في الأذنين والشفتين، وقد دلت النصوص على هذا الحكم في الأذنين، وكذلك دلت النصوص على هذا الحكم يعني أنه بحسابه في ماذا؟ في الشفتين، وذكرنا ذلك هناك مفصلا. والظاهر أن هذا حكم على القاعدة، هذا حكم على القاعدة، يعني بمعنى أنه يعني على القاعدة نستكشفها من هذه النصوص الواردة في الأذنين والواردة في ماذا؟ في الشفتين. حينئذ لا فرق بين هذه النصوص وبين تلك الموارد وبين ما نحن فيه، يعني في اللسان. فإذا ثبت في اللسان أنه في قطعه لسان الأخرس ثلث الدية، وإذا قطع نصفه فيه نصف هذه الدية، يعني نصف الثلث، كما هو الحال في ماذا؟ في الأذن، كما هو الحال في ماذا؟ في الشفة، على ما تقدم. وقد قلنا والنصوص وردت بذلك في ماذا؟ في الشفتين والأذنين. فالظاهر أن الحكم هنا أيضا يثبت وهو متفق عليه أيضا. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يقول يمكن الاستدلال له بهذا بأنه هذا مما لا مقدر له شرعا، يعني قاطع نصف لسان الأخرس لا مقدر له شرعا، فحينئذ تثبت فيه شنو الحكومة، والحكومة تقتضي ذلك، يعني الحكومة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون بحسابه من الدية، فإذا كانت الدية لسان الأخرس ثلث الدية، فإذا قطع النصف يكون هناك نصف هذا الثلث، قطع الربع يكون الدية هي ربع هذا الثلث، وهكذا الحكومة يقول تقتضي ذلك. يعني بعبارة أخرى أن الأرش يثبت بهذا الشكل. على كل حال الظاهر أنه لا إشكال في هذا الحكم كما تقدم في نظائره. ثم يقول وأما اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم، هذا في قبال من؟ في قبال لسان الأخرس. لسان الأخرس إذا قطع بعضه فبحسابه من المساحة، من مساحة اللسان، فإذا قطع نصف هذه المساحة ففيه حينئذ يثبت فيه نصف دية قطع لسان الأخرس، يعني نصف ثلث الدية الكاملة، ربع الدية الكاملة، ربع ثلث الدية الكاملة، وهكذا. فإذا يكون الاعتبار بالمساحة في لسان الأخرس، إذا قطع بعض لسان الأخرس الاعتبار يكون فبحسابه من المساحة، فيؤخذ من الدية الثابتة في لسان الأخرس بتلك النسبة. أما إذا قطع من اللسان الصحيح هذا الاعتبار شلون يصير؟ هم بالمساحة، هم نقول إذا قطع نصف اللسان الصحيح ففيه نصف الدية، إذا قطع ربع اللسان الصحيح ففيه ربع الدية، لأن اللسان الصحيح فيه الدية كاملة، فنصفه فيه نصف الدية، ربعه فيه ربع الدية، خمسه فيه خمس الدية، وهكذا اعتبار بالمساحة أو لا. يقول السيد الماتن بأن الاعتبار مو بالمساحة، وإنما الاعتبار يكون بحروف المعجم. يعني شنو الاعتبار بحروف المعجم؟ يعني يشوفون هذا عندما قطع لسان الصحيح، ولسانه كان صحيح مؤخرس، هو قطع لسانه هذا أثر على نطقه بالحروف، أثر على نطقه بالحروف أو لا؟ فإذا أثر يؤخذ من هذا بحسابه، فتعرض عليه حروف المعجم بتمامها، إيش قد يقدر ينطق بحروف المعجم؟ قدر ينطق نصف حروف المعجم، حينئذ الدية تكون هي وعجز عن النطق بالنصف الآخر، الدية تكون حينئذ نصف الدية الكاملة. إذا استطاع أن ينطق بربع حروف المعجم وعجز عن ثلاثة أرباع حروف المعجم، حينئذ يستحق من الدية قد ثلاثة أرباع الدية الكاملة. وإذا كان بالعكس، بمعنى استطاع أن ينطق بثلاثة أرباع حروف المعجم وعجز عن ربع حروف المعجم، حينئذ يستحق من الدية شنو؟ ربع الدية الكاملة، وهكذا. الاعتبار ليس بالمساحة، فلو فرضنا أنه قطع نصف اللسان وصار عاجزا عن أن ينطق بثلاثة أرباع الحروف المعجم، حينئذ يستحق من الدية قد ثلاثة أرباع الدية الكاملة، مو نصف الدية الكاملة، لأن الاعتبار ليس بالمساحة وإنما الاعتبار بحروف المعجم. قال فيحاسب بحروف المعجم مو بالمساحة بعد كما في لسان الأخرس، ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها، يعطى الدية بحساب ما لا يفصح من ماذا؟ من حروف المعجم. فإذا كان ما لا يفصحه من حروف المعجم نصف، يعطى نصف الدية، ربع يعطى ربع الدية، وهكذا. هذا مسألة قاطع لسان الصحيح وكيفية حسابه وأن الاعتبار بماذا هذا محل كلام. بس قبل ذلك فرض المسألة في محل الكلام، فرض المسألة ما إذا أوجب قطع لسان الأخرس ذهاب حروف المعجم كلا أو بعضا، فرض المسألة هذا، يعني قطع لسان الأخرس. قد نفترض أن قطع لسان الأخرس لا يوجب ذهاب حروف المعجم، هذا الفرض خارج عن محل الكلام. هذا الفرض لا إشكال عندهم في أنه الاعتبار يكون بالمساحة، يعني لسان الصحيح عندما يكون قطعه لا يوجب ذهاب حروف المعجم، يعني لا يوجب سقوط عن الانتفاع به، يقدر يتكلم الكلام كل حروف المعجم يجيبها بشكل صحيح يفصح بها. هذا القطع شنو الدية مالته؟ حين تكون باعتبار المساحة، كما هو الحال في لسان الأخرس. لسان الأخرس الاعتبار يكون بيش بالمساحة، هنا هم أيضا يكون الاعتبار بماذا؟ بالمساحة. فيما إذا فرضنا أن قطع لسان الصحيح لا يوجب ذهاب ماذا؟ ذهاب النطق وذهاب حروف المعجم، فيكون الاعتبار بالمساحة، هذا خارج عن محل الكلام. فرض محل الكلام فيما إذا أوجب قطع اللسان ذهاب النطق ذهاب الكلام ذهاب حروف المعجم كلا أو بعضا، هذا هو محل الكلام. هنا يقع الكلام والخلاف في أنه في هذه الحالة شو نسوي. هو هم قطع العضو، قطع عضو لسان قطعه بحسب فرض المسألة هذا، وأيضا أذهب منفعة اللسان كلا أو شنو أو بعضا. زين، هنا شنو يصير؟ دي على قطع العضو ودي على إذهاب المنفعة، أو لا يصير تداخل؟ شلون هنا الاعتبار يصير؟ السيد الماتن يقول أن الاعتبار لا، فقط يكون بماذا؟ بالمنفعة، اعتبار بحروف المعجم. فحينئذ كما يقول يعطى الدية بمقدار بحساب ما لا يفصح منها من حروف المعجم. جقد فات من الانتفاع باللسان نتيجة هذا القطع يعطى من الدية بحساب ذلك، بعد ما لا اعتبار شنو المساحة، ما لها اعتبار، لا يعتبر المساحة. هذا الذي ذكره السيد الماتن هو أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة، وحاصله أن الاعتبار بحروف المعجم، وأن المدار على ذهاب المنفعة، وهو مختار الشيخين في المقنعة والنهاية، وسلال في المراسم، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقق في الشرائح والنافع، والعلامة في القواعد، ونسب إلى الأكثر، ونسب أيضا إلى المشهور على ما ذكروه في كلماته. يستدل هذا القول الأول بموثق السماعة، موثق السماعة المروية موثق السماعة المروية في الباب الثاني من أبواب ديات المنافع، الحديث السابع من أبواب ديات المنافع وديات الأعضاء، الحديث السابع. نقرأ الرواية. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، موجودة في التهذيب والاستبصار. قال صاحب الوسائل وبإسناده يعني إسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى: والصفار جميعا عن العبيدي، عبيدي يعني محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، رواية معتبرة وإن كان فيها العبيدي لكنه عبيدي عندنا وعند الأغلب لعله ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه في المصدر، موجود غلامه في التهذيب، موجود غلامه، ضرب هنا موجود ضرب لغلام ضربة، مثل موجود في التهذيب ضرب غلامه ضربة وهي أنسب يعني، ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض. شنو يعني أفصح ببعض؟ أفصح شنو؟ ببعض حروف المعجم، يعني صار أفصح ببعض الكلام ببعض النطق ولم يفصح بالبعض الآخر. فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم الدية. قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل، ألف ألف حساب الجمل، ألف ألف باء تاء ثاء كذا كذا، يقول ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف قد يصير عشرون، شباب المتوالية العددية، والطاء تسعة والياء عشرة، من توصل عشرة نقوم الزيادة تصير جد عشرة عشرة، فصير الكاف قد عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مئة، من توصل مية حينئذ تصير الزيادة مية مية، والقاف مئة، والراء مئتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف بيت كذا زدت له مئة درهم، زدت له مئة درهم. يقول الحساب بهالشكل يكون. زين، هذا هو دليل القول الأول، وعمدة الدليل هو هاي الرواية موثق السماع، عمدة الدليل هي هذه الرواية. هاي الرواية استدلال بها في محل الكلام فيها ملاحظتان، أو قد يستشكل فيها بوجهين من ناحيتين. الناحية الأولى أنه قالوا موجود هذا الإشكال، قالوا بأنه توجد عندنا في ديات المنافع روايات كثيرة واردة في ذهاب منفعة اللسان، ذهاب منفعة اللسان مو قطع العضو، ذهاب منفعة اللسان يعني هو هذا ما يقدر يتكلم، ضربه على كذا فالنطق راح مالته. هاي الرواية ما واردة في قطع اللسان، ما له علاقة بقطع اللسان، واردة في ذهاب منفعة اللسان، وتدل على ماذا؟ تدل على هاي الروايات تدل على أن الاعتبار بحروف المعجم، تدل بشكل واضح على أن الاعتبار بحروف المعجم. وهاي الروايات جمعها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب ديات المنافع، في الباب الثاني من أبواب ديات المنافع جمعها صاحب الوسائل، وهي روايات كثيرة عديدة. مثلا نقرأ في النماذج منها. الرواية الأولى في هذا الباب اللي هي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه. لاحظوا ما له علاقة بقطع اللسان، ضربه على رأسه فثقل لسانه. قال إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها. الاعتبار يكون بماذا؟ بحروف المعجم. لكن هذا وين؟ هذا عندما شنو؟ عندما يضربه ضربة تذهب منفعة اللسان كلا أو بعضا، هذا فالاعتبار يكون بحروف المعجم. الرواية الثانية يقول: في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه. قال: يعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي 29 حرفا. رواية أخرى: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، ثم كذا إلى آخره. كل روايات هذا الباب كلها واردة في إذهاب المنفعة، منفعة اللسان، وأن الاعتبار حينئذ يكون بحروف المعجم. الإشكال الملاحظة الأولى تقول أن صحيحة أن موثق السماعة التي استدل بها على القول الأول هي من داخلة في هذا الباب، هي من قبيل هذه الروايات، يعني أن موثق السماعة صحيح تدل على أن الاعتبار بحروف المعجم، لكن موردها شنو؟ موردها مو قطع اللسان قطع العضو، وإنما موردها ذهاب المنفعة. وحينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأننا نتكلم عن قطع العضو إذا أوجب ذهاب المنفعة. أكو فرق بين أن يكون الكلام في إذهاب المنفعة من دون قطع العضو، وهذا هو مورد هذه الروايات، وبين محل الكلام اللي هو قطع العضو الموجب لإذهاب المنفعة كلا أو بعضا. هذا محل الكلام، مورد الروايات ذاك، فكيف يصح الاستدلال بتلك الروايات في محل الكلام؟ بعبارة أخرى، أن الروايات تلك عندما تقول بأنه إذا أذهب المنفعة فالاعتبار يكون بماذا؟ بحروف المعجم. هذا مو معنى أنه إذا قطع اللسان وكان قطعه موجب لإذهاب المنفعة أيضا بماذا الاعتبار يكون؟ بحروف المعجم. لا، لعله هم تثبت فيه دية قطع العضو، وهم تثبت فيه دية ماذا؟ إذهاب المنفعة، كما هو أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي. فالإشكال يقول بأن موثق السماعة هي من هذا القبيل. خب، هذا المستشكل لما نجي نقول له بأنه شلون هي من هذا القبيل؟ صحيح هاي الروايات المروية في الباب الثاني هي موردها ذهاب المنفعة بدون قطع العضو، صحيح كلها هيجي، لكن موثق السماع صرح فيها بقطع العضو، صرح فيها بذلك. ايش يقول؟ ضربه، قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض. هذا محل الكلام، قطع العضو الموجب لذهاب المنفعة، هذا هو محل الكلام. فالرواية واردة في محل الكلام، في ماذا لا يصح الاستدلال بها؟ هذه الرواية تختلف عن الرواية اللي قرناها. رواية القرآن يقول: ضربه على رأسه، ضربه فثقل لسانه، ها؟ فثقل لسانه، فأصبح يفصح ببعض الحروف ولا يفصح ببعض. هاي واضحة إذهاب المنفعة من دون قطع العضو، لكن هاي موردها قطع العضو، فقطع بعض لسانه، وهذا القطع أوجب ماذا؟ أوجب إذهاب المنفعة. فالرواية يقول مع ذلك تعرض عليه شنو؟ حروف المعجم، يعني أن الاعتبار يكون بماذا؟ بحروف المعجم. فحين كيف تقول بأن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام؟ يجي يجاوب هذا الصاحب الملاحظة، يجاوب يقول صحيح هذه الموثقة ذكر فيها قطع بعض لسانه، لكن يقول أن المراد بقطع بعض لسانه مو يعني قطع العضو، مو القطع الحقيقي للعضو، مو هذا المقصود، وإنما المقصود قطع بعض لسانه يعني أذهب منفعة اللسان بعضا مو كلا، أذهب منفعة اللسان، قطع بعض لسانه يعني قطع كلامه، قطع نطقه، يعني أذهب نطقه، أذهب كلامه، مو قطع العضو. قل مو المقصود بقطع بعض لسانه قطع العضو، وإنما المقصود بذلك هو إذهاب المنفعة، فتكون من قبيل الروايات السابقة التي قرأناها، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. يقول أن المراد بقطع بعض لسانه في الموثقة هو قطع بعض النطق والكلام. ليش هذا المقصود بها؟ هو يقول قطع بعض لسانه، شنو معنى نقول أنه قطع بعض الكلام وقطع بعض النطق؟ يقول بلي، أولا لتعارف إطلاق اللسان عليه، متعارف أن يطلق اللسان على الكلام، فيقال فلان لسانه فصيح. شنو يعني لسانه فصيح؟ يعني كلامه فصيح، فاللسان يطلق على من؟ على الكلام. أو فلان لسانه أفصح من لسان فلان، يعني كلامه أفصح من كلام فلان. فأولا اللسان يطلق على الكلام، أي أولا. وثانيا القرينة الثانية على ما يدعي هو أن الموجود في بعض نسخ الرواية، لاحظوا، طرف لغلامه طرفة، مو قطع، مو ضرب غلامه ضربة، طرف لغلامه طرفة فقطع بعض لسانه. طرف ابن الأثير في النهاية، نهاية ابن الأثير المعروفة، يقول أن أصل الطرف الضرب على طرف العين، ثم نقل إلى الضرب على الرأس. خب هاي شنو شي يفيدنا في المقام؟ يقول هاي يفيدنا هذا، أنه فرض في الرواية وضربه على رأسه. ومن الواضح بأن الضرب على الرأس، على الرأس لا يؤدي إلى قطع العضو، الضرب على الرأس يؤدي إلى ثقل في اللسان وإذهاب المنفعة بعضا، لا أن الضرب على الرأس يؤدي شنو إلى قطع اللسان، قطع العضو. فقطع بعض لسانه لا يراد بها قطع العضو حقيقة، وإنما يراد به إذهاب بعض المنفعة. فبهاتين القرينتين، أولا أن اللسان يطلق على الكلام فيكون المراد من قطع بعض لسانه يعني قطع بعض كلامه كأنه يعني إذهاب المنفعة جزء بعضا، والقرينة الثانية هو أنه الموجود في بعض نسخ الرواية هو طرف لغلامه طرفة فقطع بعض لسانه، والطرف يعني الضرب على الرأس كما يقول، ومن الواضح أن الضرب على الرأس لا يؤدي عادة ولا يوجب قطع اللسان حقيقة، وإنما يكون موجب لقطعه مجازا إذا صح التعبير، يعني لقطعه عن الانتفاع به، يعني يفصح ببعض ولا يفصح ببعض كما ذكرت الروايات. فتكون الرواية من أدلة أن الاعتبار يكون بحروف المعجم فيما في حالة إذهاب المنفعة فقط من دون قطع العضو، وهذا غير محل الكلام، لأنه في محل الكلام نفترض قطع العضو المؤدي إلى إذهاب المنفعة صحيح، لكن كل منهما موجود فلا يصح الاستدلال بالرواية. هذه هي الملاحظة الأولى على الاستدلال بالموثقة في محل الكلام. وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم ما يعني تقييم هذه الملاحظة، ونذكر كذلك الملاحظة الثانية على الاستدلال بالموثقة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.